أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، أيها الأحبة في الله، عمار بيوت الله، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا اليوم المبارك الطيب السعيد، يوم الجمعة الثالث من شهر جمادى الثانية لسنة 1400 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يوافقه 8 من شهر فيفري للسنة 19 بعد الألفية الثانية لميلاد المسيح عليه السلام. نتشرف باستضافة أستاذ فاضل، وهو الأخ الداعية الأستاذ مصطفى بن محمد بن دريسو، في محاضرة وسمها أين يقع الراجح والمرجوح في العقيدة الإسلامية، وهذا من خلال عرض هذا الكتاب الذي هو من إنتاجه الفكري، العقيدة الإسلامية بين الراجح والمرجوح، دراسة تطبيقية من خلال كتاب برهان الحق للشيخ أحمد بن حمد الخليلي. الأستاذ طبعا بن دريسو مصطفى بن محمد من مواليد 18 فيفري 73 و900 ألف بغردايا، حاصل على ليسانس عقيدة من الجزائر سنة 96 و900 ألف، وماجستير من العراق في 2001 بعنوان المذكرة الفكر العقدي عند الإباضية. من مؤلفاته السيرة النبوية وتحقيق ديوان مد الأيدي لنتصالح. إليه الكلمة مشكورا ومأجورا وموفقا بإذن الله تعالى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم وفقنا للتقوى وعافنا في الأولى والآخرة، ولا تخالبنا عن طريق الهدى، إنك سميع الدعاء يا أرحم الراحمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، أيها الطيبون، أيها المسجد العامر، هذا المسجد الطيب الذي كانت لنا فيه أيام طويلة، ولأهله ولمن قام فيه ولمن يقوم بشأن هذا المسجد، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومن بدل تبديلا إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يجعل كل هذه الجهود في ميزان الحسنات إن شاء الله. إذن لدينا عرض حول كتاب يسمى بالعقيدة الإسلامية بين الراجح والمرجوح. بكل بساطة باش كنا يعني أن في منغ على الصورة، هذا الكتاب في الحقيقة هو عبارة عن محاضرة مستوحاة من ندوة أقيمت حول كتاب نفيس وعظيم جدا أنجزه إمامنا وقدوتنا وشيخنا الشيخ أحمد بن حمد الخليلي. إنجز الكتاب الشيخ أحمد بن حمد الخليلي في 2017، يعني نهاية 2016 وبداية 2017، كتاب يسمى ببرهان الحق. هذا الكتاب قبل أن أعرج إلى عملي، بودي لو يعني نستمع يعني نتعرف عليه. أقيمت حوله ندوة حول هذا الكتاب، فكان لي محاضرة وهي التي طبعتها أمامكم وسأحدثكم عن تفاصيلها. إذن قبل ذلك بطبيعة الحال، مدى المحاضرة جزئية إزاء هذا الكتاب الذي يسمى ببرهان الحق، وهو كان في 7 أجزاء ثم صار إبان محاضرة 9 أجزاء. نعرض عليكم مقتطفا من هذه الندوة لنتعرف عليه. إذن شتوني أنجزتها أو قيمت هذه الندوة في عمان بسلطنة عمان 21 فيفري 2017. هذا يعني جانب من المحاضرة، جانب من العرض، هذا لأحمد الأستاذ أحمد الكندي. كذلك أن في شمارو أن تمي أن جيك العرض حول الكتاب. شهد أن في مارو
هكذا وسمه مؤلفه في غلافه، وهو كتاب واسع لم ينسج على منواله من قبل، يبحث دقائق مسائل العقيدة تحريرا وتفصيلا، ويجمع بين لغة الأوائل والأواخر. بهذا نعلم أن العقيدة هي أهم شيء في حياة الإنسان، والدين مبني على العقيدة، ولذلك سميت العقيدة أصول الدين، عند سماحة الشيخ تعالج موضوعا فموضوعا لا يفارقه الكتاب في حل أو سفر، في بر أو جو، مقتنصا له الأوقات، باذلا له الساعات والساعات، تمحيصا وتدقيقا وترتيبا وتحقيقا، متفننا في أساليب الخطاب
وتارة ما يتعلق بالسمعيات، وهو يعرض أقوال العلماء ويهضم
تزي علماء غربيين من مختلف التخصصات.
إذن هذا هو الكتاب، يعني أثرت أن نجعل لكم مقدمة حوله، وهو كتاب نفيس جدا ومهم، يقع الآن في 9 أجزاء. نسأل الله تعالى أن يبارك في عمر الشيخ ويكمل البقية. كتاب هناك من يقول أنه تكملة للحق الدامغ، لكنه في الحقيقة في عرض آخر مختلف، لأنه بنفس بعض من مسائل ما ورد في الحق الدامغ، المسائل 3، لكن أضاف مسائل أخرى كثيرة جدا. الذي يميز هذا الكتاب وهذا السفر الضخم أن الشيخ قدم فيه عصارة تجربته العلمية كاملة ملخصة في هذا الكتاب، فجمع وأوعى وناقش وحلل الأسلاف والكتب والمصادر السابقة في العقيدة الإسلامية، سواء كانت من علمائنا الإباضية أو كانت من علماء غيرنا، ناقشها بتفان وتدقيق بلغة عصرية مثيرة وجذابة وأدبية راقية. فضلا عن ذلك كان يعرف منزلقات ومطبات ومناقشات كل جانب أو كل موضوع من هذه المواضيع العقدية المتنوعة جدا. وهو جدير هذا الكتاب أن يكون حقا مما يدرس في حلقات مساجدنا، يتطلب نوع من المستوى أكيد، لكن مهم جدا ليكون هناك ثقافة إيمانية وعقدية، خاصة ما يسمى باستدلالية، نتعرف على أدلة بعض المسائل المتداولة في العقيدة أو في التفاصيل. استدعيت إلى إلقاء محاضرة حول الكتاب، يعني لما سيدي فال كتابه 7 أجزاء زقناص مجموعة من الأساتذة، كتب الله أن أكون أحد هؤلاء الأساتذة. حقتني لحد الآن دائما أقول يعني ما هو الكريتير، يعني ما هو العامل، الله أعلم. فاستدعيت لألقي محاضرة حول المصادر التي اعتمدها الشيخ الخليلي في كتابه برهان الحق. فلما جاءتني هذه الدعوة وجدت الموضوع دسما جدا، وكنت أبحث عن نسخة في الحقات المشد فاصدر بصعوبة، وجدت النسخة، بدأت أقرأها وقرأتها مرتين في فترة وجيزة جدا، ثم أنجزت هذا العمل. لكن الشيء الذي الآن هو يميز يعني تدخلي ما هو أو محاضرتي، هو أني لدي وجهة أخرى أو زاوية نظر في مناقشة القضايا العقدية. الشيخ الخليلي ليناقش أقوال العلماء من المذهب ومن خارج المذهب، لكن الشيء الذي يعني لدي فيه ربما سابق يعني دراسة في هذا الجانب، وهو أن المسلمين نحن نعيش الآن عصرا فيه نوع من التضارب العلمي والمنهجي في القضايا العقدية، مما يسمى بالقضايا العقدية. السؤال الذي يطرح، هل هذا النقاش العقدي الذي يثيره المسلمون ومن شتى فرقهم وتوجهاتهم، هل هو في الحقيقة يصب في أمر ذبال وعزيز وحساس وينقض الدين، أم هو ممكن أن يكون المواضيع التي أثيرت بين المسلمين رغم الذي وقع فيه الشدة فيما بينهم يحتاج إلى نوع من المراجعة؟ لذلك كتبت أنه دأب المسلمون في الطرح العقدي منذ بواكير التأليف في هذا المجال على عد ما يطار من القضايا والمواضيع المتعلقة بالإيمان بالله وغيره بأنها من الحق الذي لا يقبل النقاش. يعني حينما نتحدث عن عقيدة نتحدث أن هناك الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وبالقضاء والقدر خير وشره، هذه قضايا بطبيعة الحال تسمى بأصول الدين، لا إشكال في ذلك. ما أثير من نقاشات دقيقة وستتعرفون على بعض منها في مسائل مطارة بين المسلمين، خاصة من أهل التخصص في العقيدة، يعني جزئيات ما يثار من مواضيع جزئية في في طريقة مثلا الإيمان بالله في صفات الله، وسنتحدث عن مواضيع العلماء كانوا حريصين نظرا لحرصهم، وكل واحد يحرص من جانبه، بدأوا يتشدقون ببعضهم بعض، يعني صاروا لا يتحملون بعضهم بعضا. هذا النقاش، هذا الحوار الذي دار بين العلماء ولد واقعا إسلاميا نحن نعيشه. كانت عائشة مارو يقل الإسلام أنه نقانس إبادي ونقانس شيعي ونقانس أشعري ونقانس سني، والإشكال خاطئ في هذا الاختلاف، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزال مختلفين إلا من رحم ربك، ولكن الإشكال أنهم يتضاربون فيما بينهم، وكل واحد يعتبر الآخر أنه على غير الطريق المستقيم أو أنه على ضلال، وأن ما يحمله من عقيدة لا توصله إلى النجاة إلى غير ذلك، مع أن الخلاف ربما إذا أثرناه ونقشناه قد نجد ما يمكن أن نجد له حلولا، وهذا خاصة أن الكتاب برهان الحق أسعفني، يعني كتاب برهان الحق للشيخ خليلي لما كنت أطالعه وجدته ونفسه توصل إلى في كثير من المواضيع التي كان يناقشها إلى نفس ما يعني أجده عندي وأخدمه كخدمة يعني في المجال العلمي، فلذلك يعني خدمة الموضوع لن طلب مني وهو تحليل المصادر، وكذلك طرحت هذا الموضوع بنوع من الدقة. إذن في حين أن المتفحص الدقيق للقضايا الشائكة والدارس العميق للمواضيع المثارة منذ 14 قرن من زمن بنظرة عامة وشاملة ودون أي ميل لأي اتجاه ومن دون تمجيد أي عالم أو مذهب عقدي مهما كان اسمه البراق عند أهله، يعني اسمة الفرقة الناجية أو شيء من هذا القبيل، باعتبار بين قوسين كلمة الفرقة الناجية لم ترد في الأحاديث والناس يتداولونها، وهي وردت في حديثين يعني من ليس لا في الصحاح ولا في السنن، وإنما من تكملة الأحاديث من الكتب الغير المعتمدة، ولذلك وهي تروج كثيرا في حين أنها في حاجة إلى مناقشة جذرية مثلا غير تسميته. إذن سيجد هذا الذي يناقش هذا الموضوع هذه المواضيع أن المختلف حوله بين علماء المسلمين لا يحوم حول دائرة الحق والباطل ولا دائرة السنة والبدعة، وإنما الأمر لا يعد أن يكون قضية راجحة وأخرى مرجوحة، وأنه مما يجوز فيه الخلاف. طرح حق المصطلح جديد سمى ناس الراجح والمرجوح. أنت في الحقيقة الراجح والمرجوح عادة تستعمل بالفقهاء، أشياء مسألة راجحة بناء على الدليل، ثم لا هناك قول آخر أشيني مسألته أقل رشحانا يعني وتليت قوان تني بالصح، ومعنى باطلة تماما مثلا في الزواج في الطلاق في العدة في الأحوال الشخصية في أي مسائل الفقهية في الصلاة في الطهارة إلى غير ذلك. الناس حينما يناقشون العلماء يناقشون مسائل الفقه يقولون الراجح ومرجوح، لكن حينما تناقش جزئيات القضايا العقدية يعني في العقيدة عادة يقال هناك حق واحد وهناك قول آخر كله باطل وضلال، ويصير هناك كل واحد يدافع عن الآخر وكل واحد يتهمه، وولد لنا واقعا إسلاميا مش ننطره للأسف يعني يؤلمني كثيرا في الحقيقة، وأنا لست راضي بطبيعة الحال وكلنا لست راضون من هذا الصراع، والغرب يتفرج علينا ونحن نتضارب فيما بيننا ودماؤنا تسيل أنهارا وأجسامنا تتشتت أشلاء، فلذلك ما المخرج؟ لا بد من طريق ومحاولة واجتهاد في هذا الجانب. لذلك ظهر أن ما اختلف حوله غالبا ما يقع في الراجح والمرجوح وليس بين الحق والباطل، ويعني وما يزيدنا طمأنينة في هذا الجانب أنه لا نص من الكتاب وفي القرآن وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي حكما شرعيا ثابتا بأن ما تقوله يا فلان أو ما يقول هذا المذهب هو الحق. يعني ليش أنا قلت ليش بين حد سيسني تسد الوحي لقارس ينتوني نثبت سيس. كذلك أن أغلبية سحقة من المسلمين يعني المسلمون عموما خلاف العلماء خاصة المتخصصون لا يعرفون جزئيات القضايا العقدية وما يدار حولها كثيرا، ولذلك إذا كان هؤلاء منهم جمهور المسلمين لا يعرفون جزئية في القضية ولم تقم عليهم الحجة، فكيف نحكم بأنها قضايا أساسية يعني بين يعني يدي الموضوع؟ من هذا المنطلق جريء وتركيز على إحباط أي قداسة مطلقة في نقاشات الدائرة بين علماء المسلمين والتي شتتتهم شذى المضر، فضلا عن أن الواقع المعاصر لا يزال يعاني جراءها الولايات والأخرى، يأتي هذا الكتيب الذي أصله بحث مقدم إلى ندوة أقيمت في سلطنة عمان تحت عنوان برهان الحق دراسات علمية حول الكتاب بتاريخ 20/21/2019. إذن خطة الكتاب في جزئها الأول درست المصدرية اللغوية والمصدرية العلمية المعتمدة، درس غمارو كتاب برهان الحق من حيث المصدرية اللغوية، اعتماد الشيخ الخليلي في برهان الحق على كتب اللغة وعلى كتب علمية، المطلب الأول فيه المصادر اللغوية، المطلب الثاني المصادر العلمية. في المصادر اللغوية طرحت ثلاث قضايا أساسية: مفهوم الإيمان بالله، قضية صفات الله تعالى، قضية ذات الله تعالى. إذن هي قضايا حساسة جدا، يعني في الإيمان بالله تعالى، خاطي الإيمان بالله موجود غير موجود، خاطي يعني هل ما هو تعريف الإيمان؟ إذن في مفهوم الإيمان وفي تعريفه، بين أن يكون الإيمان التصديق، وبين أن يكون الإيمان يعني التصديق لغة أو التصديق بالحقائق الغيبية وتجسيدها سلوكا، يعني أن يكون الإيمان في تعريفه فيه الجانب العملي، قول وعمل ضروري، بمجرد قول إيمان القول والعمل لصيق به، أو أن الإيمان يقصد به التصديق فقط، بمعنى من آمن بالله اعترف بالله. أما هل من آمن بالله أقر بالله ويجب أن يكون سلوكه كذلك في مفهوم الإيمان، واللي قار الحكم في مفهوم الإيمان. أنف ناقش الشيخ الخليلي هذه القضية عن كثب، واعتمد فيها على مفهوم اللغوي عندنا متهمين شيء، فوجد أن الخلاف مستوى يعني الخلاف فيه مستساغ، وما تولد حتى من موضوع زيارة الإيمان ونقصانه يفترض أن يعطى له نفس الحكم، وسنأتي إلى موضوع زيارة الإيمان ونقصانه. إذن بخلاصة، موضوع يعني في مفهوم الإيمان أن بدأ استعرفها أدنقى إلى ديس احتمال أن نجمع الأقوال عوض أن نجعلها متناقضة ومتضاربة، وإننا يقر الإيمان التصديق، أما الإيمان قول وعمل، الأصل السلوك، يعني وجود السلوك. مفهوم الإيمان صدينا وزر بداية مفهوم الأمل يحتمل الأمرين كمفهوم خاطي كحكم. أنظروا القضية الثانية، قضية صفات الله تعالى، توني فصل الشيخ فيها كثير جدا، يعني حقت لقصدت في مواضيع تدقيقات، الشيخ فصل كثير في قضية صفات الله تعالى. لماذا؟ نحن نعلم أن الله تعالى سمى نفسه السميع البصير الفتاح العليم القابض الباسط من أسمائه، وتتجسد منها صفات الله تعالى. العلماء ناقشوا ما علاقة صفات الله تعالى بالله تعالى، يعني هل صفاته عين ذاته، هل هي زائدة عنه قائمة به زائدة عنه، ونجي نجاني في النقاش من النقاشات الأخرى، ربما بعد ما سلمت نسا كل سمع ليش صبرت معي ونصدق جانب. كذلك أدس جانب آخر في قضية صفات الله تعالى، كيف نتعامل مع ما يسمى بالصفات الخبرية. الله تعالى ذكر عن نفسه في القرآن الكريم فقال: يد الله فوق أيديهم. هل اليد تعتبر تبقى يد، نقول لله تعالى يد، أما نقول لله تعالى قدرة؟ يد الله تعني قوة الله تعالى فوق قوة البشر. إذن نبقي على المعنى كما ورد، أما نؤوله، أما نفوضه، أما نثبته كما يليق بجلاله، كلها معاني. كل جنس تفسيرتك قارة يجنس المسلمين تبي جنجاني من هذا. إذن تحاول أتفسر علاقة الصفات، علاقة صفات الله تعالى بالله تعالى. لكن إشكال أن تفسيرات العلماء لهذه الصفات، لعلاقة الله تعالى بالصفات، يجيت الكل جن يتهم ودرن يقارس بتا قلت يد الله ولم تؤولها، فإنك كأنك تشبه الله بالبشر، وحشا، لأن البشر لهم يد وتجري بأعيننا، ولهم أعين، والله تعالى قال تجري بأعيننا، الأعين بمعنى الحفظ، بتنجيت العين بمعنى لك أن جيت أنبتت البشر، أثبتنا له جوارح. إذن من أثبت أبقى الصفة كما هي، فيقوله أسيني وإنن لن تقولن شتوم مجسمة، يعني تكم ترم ضرب حشا ديك أنبتت البشر. إني لن تقولن خوفا من الوقوع في هذا يعني إمثال البشر، قالنا سنددني مارو هنا النو شتوم تكم تنفهم صفات الله تعالى. الله تعالى قال يد وأنتم قلتم هي القدرة، يعني تغير المزقع. إذا اثنين قال هذا الإشكال مادام قرامون قراموني نفوض المعنى إلى الله دسنا سنين مادام تقارم ربي ليس سلمت المعنى. إذا الرسل تغسن ربي لم يكونوا يعبدوا الله على الحقيقة. هذا وقع النقاش. إذا اثنين دسنا نثبت لله تعالى صفات تليق بجلاله هو يعرف معناها يعني كيفيتها بدون أن يعلمها البشر. إذا تلقي دمار تدفد النقاش يعني عميق دقيق. المشكل خاطي في هذا النقاش العوضة المشكل في الأحكام التي يطلقها الناس على بعضهم بعضا، في حين أن الموضوع أصلا يعني قضية صفات الله تعالى هي اجتهادات يفترض، وهذا ما توصل إليه حتى الشيخ الخليلي بأن العلماء تضاربوا وقال في أكثر من مرة في كتابه لو أن العلماء سكتوا عن هذا الموضوع لسكتنا، بس إحنا العلماء خاطر ما دام كل حد يتشدد الآخر إذا يزمد نسوف يقل منها الآخر عنيني شتينا ولتش يقوى هو الوضد له وجهته لكنه أقل قوة، هذا أدلته قوية هذه أدلة أقل قوة من الآخر، لكن ليس يعني أن هذا أدلته كلها ثابتة صحيحة وحق والآخر أدلته كلها باطلة وما يقوله كله باطل وعبادته ودينه كله باطل خطبة النيسموني وتوتماتيك مؤدي سرد الفعل. إذن إيجاد حل للنقاش الدائر بين المسلمين هذه نقطة. نقطة أخرى يفضل جلس العلماء المسلمين مع ربسي يترج ساعة ساعة يتهرج ساعة ساعة قناة ابن حزم. هذا ابن حزم متى يجو هنا يسني العلماء انت شيخ خليلي بها انت أثار هذا الموضوع حتى في كتابه هنا الصفات أصلا لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، كلمة صفة لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، وبالتالي هامي قاع الموضوع قاع الفرضات نصلح قاع ونتناقش قاع لاش خاص قاع المعنى نناقش الموضوع. من الذي جعل المسلمون يتضاربون ويؤلفون ويكتبون ويتشدقون ببعضهم البعض في حين أنه لم يرد له أصلا إلى غير ذلك، في حين أن الموضوع وارد يعني الشيخ خليلي رد عليه فقال العلماء قد اتفقوا عليه، وهناك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في البخاري حديث الرجل الذي كان يقرأ أنت اعتمد ابن حزم ثم رد عليه الرجل الذي كان دائما يقرأ بسورة الإخلاص فقال هي صفة للرحمن قل هو الله أحد صفة للرحمن، فقال يعني من هنا أثبت العلماء جواز إطلاق موضوع الصفات من حزم نيس نخطرنا لشقع الصفات. ثم قالوا ابن حزم إن الله تعالى لما قال الحديث قل هو الله أحد كله صفة للرحمن وليست الأحد هو صفة للرحمن، ولذلك آية هي ما يسمى بالصفة وليس يعني يعني صفات الله تعالى باعتبار الله تعالى يصف يعني بصفات كما قال عن نفسه سميع بصير، ويبدأ النقاش في قضية علاقة الصفة بالذات. إذن وين ديك الجانب الجانب الآخر إلا يعني ربما كذلك يتقارب الموضوع وهو أنه حينما نتحدث عن صفات الله لابد أن نتحدث عن ذات الله تعالى، الله تعالى له ذات وله صفات وهذا كله ما يقول المسلمون. حينما نحاول أن نعرف الصفات هي حقيقة الخاصة التي لا يعلمها إلا هو رفض ابن القيم مع القطب الشافعي رفض أن تكون ذات الله بمعنى حقته هو نفسه قرد ذات الله بمعنى حقيقته مباشرة يعني متى ديك صفة أخرى لا يقال ذات الله أدن القيمار مش كده نجمع أتفصل الموضوع. تحدثنا عن صفات الله اضطررنا إلى إنتاج مصطلح جديد يسمى ذات الله بشكل ما تناقش قضيته بيسر أدن القيمار كان نتناقش قنشرة نجلد مقرا وعظيم ومع الجبار مع الله تعالى القاهر فوق عباده ونحدث أنفسنا بمواضيع بشرية تنزيها لله تعالى حاشا ديك حنا الذين قرأ امنوا الاهم قرأت العلماء هم مامونين مهم تفصلم وكل هذا للاحتراز ولعدم الوقوع في اشكالات عقدية ولتمييز المسلمين عن النصارى غير ذلك. يعني هناك جوانب ايجابية كثيرة. الاشكال الذي اطرحه انه اذا احد فسر يعني صفات الله او قضية ذات الله اعتبرها انها اجتهاد اللي يتحاول أدي قرب هذه المفاهيم الغيبية المجردة إلى البشر بشكل أن يفهم ديننا بشكل يفهمنا حقيقة الله تعالى. إذا كان هذا اجتهاد لا ينبغي للمسلمين أن يتضاربوا فيما اجتهدوا فيه عندي بكل بساطة لا ينبغي للمسلمين أن يتضاربوا أو يعني تجني النزاع
في قضايا هم يحاولون أن يجدوا حلولا تفسيرية ولكنهم نسوا أنفسهم فبدأوا يتضاربون. حتى أن الشيخ خالد يقول: وأنت ترى كيف تزاحمت أقوال العلماء في هذه المسألة حتى تساقط أقدامها، يعني تسكن بين قوسين. إذن حتى يعني لاحظ كلمة ثقيلة، يعني العلماء بدأن يعني يشك صفة، خطر نقاش حاد وقوي جدا، وعليه مش كانيني هم قاعد تو يخدموا الموضوع، ربما قالوا سي هذه متدين الموضوع وحس بتفسي عميق ما اوتيت في الدنا في الاخلاقيات، خاطر لك سوى القشره بسجنا ادينا الي لن تعش الواقع مارو من الصراع من الاختلاف 14 القرن ان فهم القضايا الاساسيه ان تين المسائل الاساسيه، وما تداول من الفقه او من مسائل السياسه او من مسائل الاخرى كلها نابعه من هذه. لذلك باش كنعالج الواقع نحن مضطرون، معليش انت تقول نقاش تقع جمع العلماء المختصين، اي مهم جدا كذلك المسلمون ان نستمع ونبلغ هذا النداء الى العالمين انه لا ينبغي ان نبقى نناقش هذه المواضيع وهي ضروريه بالحده فقط، يعني في تفهم دوحتي لا نناقشها بالحده فيما بيننا وكل واحد يجرح الاخر، وانما هي قضايا اجتهاديه. عندي يعني متى أنا بيوم خطر بتلقى حد يخسر يعني أدف دوحة يعني أدف فرز قضية بالأدلة إلى غير ذلك النقاشات تحتاج حلقة علم الكتاب لمفصل لصموني تخدم توسع أكثر ومناقشة ما يقول ابن القيم وما يقول الشوكان ما يقول مثلا الشوكاني وغيره وما يقوله الأشعري وما يقوله الرازي، الكتاب الرهن الحق في الأمر مفصلة جدا مهم جدا الناس يتعرفون عليه، لكن ما أرغب أن أنقله إليكم وهو أن لا يكون فيها تضارب وشدة. أدق من قضية فيت سنة عفوا الشق الثاني وهو المصدرية العلمية، نطور أنه مطلب الأول المصادر اللغوية الاعتماد اللغوي، لقيت لا قضية صفات ولا قضية الذات ولا قضية الإيمان يعتمد فيها على اللغة، واللغة ليست يقينية يعني ليست أمر يقيني، وبالتالي ما اعتمد على غير يقيني نتيجته غير يقينية، ولذلك لا ينبغي للمسلمين أن يتضربوا. ثم ناقشت ما أورده الشيخ الخليلي في برهان الحق من كتب علمية، خطر الجزء أمزوار من كتابه حول وجود الله تعالى، واستند إلى كثير من كتب يعني الغربيين المترجمة بطبيعة الحال، أورد يعني حقائق غيبية عن الله تعالى عن الكون لغير ذلك، قمت بملاحظ في هذه المصدرية في هذه المصادر التي اعتمدها. الاستمرار إلى الشق الثاني من الكتاب وهي المصدرية الإباضية المعتمدة، الكتب الإباضية أدنف منهج تحدثت عن منهج الإباضية في عرض العقيدة، تحدثت عن المصدرية الإباضية المشرقية والمغربية وتحليل بعض مصادر العلماء الإباضية. في منهج الإباضية في عرض العقيدة كما هو معروف أن الإباضية يعني منهجنا والحمد لله في قضية كل وهو منهج كل المسلمين في حقيقته كلهم يعتمدون على كتاب الله تبارك وتعالى، القرآن الذي لا يأتي الباطل كتاب الله تعالى الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو معتمد كل العلماء، لكنهم حينما يفسرون يقعون في اختلافات. إذن العلماء كلهم يعتزون بالكلام الله تعالى، وكل أحد وكل من أحدهم يقول أنا أعتز به أكثر من الآخر. بمعنى سأدعى مثلا تحللك قضية عقدية، هذا شو مثال أبشكت بستلومر نسأل مثلا عن عذاب القبر، هل عذاب القبر ثابت أم عذاب القبر باش كتسن بابا لوسي مثلا قال عذاب القبر غير موجود وإنما الإنسان يموت مباشرة إلى اليوم الآخر. الأمر ما يتنقش تبين الأدلة من القرآن وأدلة من السنة، أكد بما رو أدلة من القرآن أد أنف أن شرح الآيات مثلا أمتن قاربنا أمتن اثنتين وأحيي اثنتين يبعثوا من في القبور، استغفر الله في سورة ياسين بعثنا من مرقدنا، بارك الله فيك. إذن نحل المجموعة آيات النف في بعض الآيات النف القوة من لمن يثبت وجود عذاب القبر وعذاب القبر ونعيمه بطبيعة الحال، وفي بعض الآيات الأخرى الآخرون كأن لهم استدلال استدلالهم يكون كأنه أوضح. أدنى القيمار بصح أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم كلها تثبت عذاب القبر ونعيمه، وهؤلاء الذين لم يثبتوا عذاب القبر قالوا الأحاديث كلها يجب أن تؤول أو ترد. إذن ما ربما تحليلا نقد نلقى على أي أساس اعتمدت هذه القضية ودرست، تلقى قضية للنقاش تحتاج إلى دراسة فيها مآخذ وفيها متروك، وبين أن تؤصلها أو يعني تستخرج القول الأساسي من هذه الآية من تلك الآية الثانية، أن يكون جدول جدول يعني كل نقطة مثلا علاقات أدنسف كل جدول أدنسف كل آية ماذا قال فيها هؤلاء وماذا قال فيها الآخرون، أن نخزن مارو البرسنتاج للقوة والضعف في كيف يستدل بموضوع معين. إذن كلهم اعتمدوا على القرآن الكريم، ثم لما وصلوا في السنة يا إما يغلبون السنة بلك تلقى القرآن دي سيتم الآية تم متى هناك عدم الرجحان، بس الأحاديث ترجح، فمن عمل بالأحاديث قوى الآيات، ومن عمل من ترك الأحاديث سيقول رأيا آخر. إذن هذا فيما يسمى بالاعتزاز بالقرآن الكريم. أنظمروا إن شاء الله الأخت سيكون لصالحي في القضية الثانية، وهي القضية الشائكة جدا، وهي ما يسمى بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كل جنحد أدنقى في بعض المسائل وقع فيها نقاش حاد، غلب حديث على حديث آخر، مثل قضية الشفاعة، أن في حديثين موجودان ومتضاربان مطلقا، ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي هو حديث الإمام جابر بن زيد، و الذي ورد في الترمذي ماشي الى تعلق المنبرنا، وللاسف الرسول صلى الله عليه وسلم العكس يعني في المدينه شفاعتي لاهل الكبائر من امتي، يسمى ديريكتوم شفاعتي لاهل الكبائر، يعني متناقض تماما، يعني دوك اي رضا تطاوين يعر حديثان متناقضان امار بتد العلماء كيفاش تجم هذه، يمكن سدي عاد غصن حديث واحد يعني يوقع الخلاف مع القران الدرس، سدي عاد حديثان أدلق في العلماء في الحقاتنا نستعمل نشق نص حاولت نكتشفها السميغ المنظومة الحديثية، واللي غير نتناقش قضية سند الحديث ومتن الحديث، لكن نتناقش المنظومة الحديثية قال لأهل السنة البخاري ومسلم هو أصح كتاب بعد كتاب الله يعتمد عليه بداية وآخرا، عند الإباضية الإمام ربيع بن الحبيب مسند الإمام ربيع بن الحبيب، عند الشيعة الكليني أو من لا يحضره الفقيه. إذا ندل الجيمارو كل جنحد من هؤلاء المذاهب سأخذنا قشنك قضية شائكة لغرس لكل أحد جن الموثوق من مصادرهم سيسترجحن المسألة العقدية. إذا هناك إشكال كبير جدا في هذه الحالة، كان من المفترض قبل أنني الحديث صحيح ضعيف في مسائل العقيدة أني بت خطت على رأي من يقول أنه الخبر الأحاد يفيد اليقين، إذا مديني منظومة المعرفية دي بتقالش تشوف من غيرهم الحديثكم صحيح عندكم صحيح عند هؤلاء صحيح عند هؤلاء، باعتبار أن هؤلاء الرجال الذين ألفوهم أكثر ثقة من الآخرين، بعد ذلك نوطى مارو إلى النص وندرسه، بعد ذلك نوطى إلى السند. إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله سدرس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أتفصل القضية أتفرزغ أنت شخ في قالب إن شاء الله يعني مفككة، كان أول قاعد زل حقبسي زون تفكيك قاعد إلى كوندونسي اسمه، وللي خاطر يصعب يعني أجغل عرض عن كتاب في قضايا يعني شائكة أتفصل كلش، وإنما اكتشف العناوين ربما بالأسئلة ما يعني نقاشات ما بالقراءة الكتاب أدي ولد يعني تفصيلات. أدسن سيوي مارو قضية قناة المصدرية الإبادية مشرقا ومغربا، لاحظ غمارو المصادر التي اعتمدها الشيخ الخليلي، هناك مصادر من علماء المغرب نشني نجاب النفوس جربا، هناك مصادر اعتمدها من أهل عمان، في بعض الأحيان قضايا عقدية أدلقى هناك خلاف في جزئيات بيننا وبين العمانيين، الشيخ الخليلي في كل مرة يحاول أن يجد مخرجا لخلاف وقع في القضية، مثل نقد جمل التوحيد يعني وسيلة مثلا أنكر جمل التوحيد شو سند دي مشرك، هل تعتبر أنت مشرك لأنك شككت في منقذ جمل التوحيد، يعني جرح دي مشرك شتي مارو شك في جملة التوحيد في لا إله إلا الله محمد رسول الله شتي مارو بس حتى تنيد وقيل وني لبس به، هل هذا أنت الآن صرت مشركا أم لا، يحكم بشركك أم لا يحكم بشركك، يعني الإبادية المغاربة شرك من شك في يعتبر أنه مشرك لأنه شك في منق جملة التوحيد، والمشارقة لا يحكموا بذلك، والشيخ الخليلي قال الأصل ما قاله المشارقة وما قاله المغاربة يقال بأن حكمهم بأنه مشرك شرك جزئي ولا يقصدون به الشرك المخرج من الملة، محاولة توجيه سليم لنقاش وقع بين علماء المشرق وعلماء المغرب. خدم بيوم أرتونة زومع أدينا لو أن العلماء جميعا عند المسلمين حينما يناقشون جزئيات القضايا العقدية في هذه القضايا وفي غيرها مهم جدا أن نتخلق بهذا الخلق، أن نحاول أن نف لعل هناك مخرج هامي زقان العلماء مباشرة إلى الشدة فيما بينهم ونقد الأقوال، في حين أنه لو قرأناها بزاوية محاولة التوفيق وأن هناك يعني أدلة راجحة أخرى مرجوحة سنجد مخارج جد متنوعة تنغنينا عن ما نحن فيه من صراع وشدة وأضحكة العالمين. نحن الآن أن فيما بالعكس متعاونين ولا نترك مجالا للشيطان. زيارة الإيمان ونقصانه نفس الشيء، مثلا في قضية زيارة الإيمان ونقصانه هو معقدة جدا. المغاربة يقولون بمجرد الإنسان يرتكب المعصية إيمانه يعني فزادتهم إيمانا، يجرح للتجتعات يزداد إيمانه، إن فعل معصية ماذا يحكم؟ هل إيمانه إن هدم لشخص الإيمان أم لو بقي الإيمان؟ القضية مرتبطة بمفهوم الإيمان تقرأ من طوره التصديق والقول والعمل، يعني البداية من طوره. المغارب قال ينقص إيمانه، عفوا يمكن أن ينقص الإيمان، بمعنى الإنسان إذا عصى الله تعالى يقال له إيمان ولك إيمانك نقص، ختي انهدم إيمانك. المشارقة بمجرد فعلت معصية لا ينقص الإيمان بل ينهدم بالمعاصي. وهناك بعض المغاربة مثل أبو نصر فتح بن نحمان وشائي التلاتي في الآلي والشيخ تميني كذلك يقولون بأبراء المشارقة. الإشكال خاطر سريعة الإنسان يسر بالمعصية ماذا يحكم عليه؟ ونحن في وادي ميزان قضية هذه أثارت ونوقشت كثيرا وفي واقعنا لها مناقشات سابقة فيما يسمى بزيارة الإيمان ونقصانه. والأغرب من هذا قد ناقشها الشيخ إبراهيم العبري وقد ناقشها الشيخ أبي إسحاق إبراهيم تفيش وهما شيخا الشيخ الخليلي، من أعز مشايخ الشيخ الخليلي الشيخ إبراهيم العبري العماني والشيخ أبي إسحاق إبراهيم تفيش يعتز بهما أي اعتزاز، وكان مختلفين في هذه القضية، شيء اختلاف رهيب جدا، حتى أن الشيخ الخليلي يذكر في كتاب برهان الحق أنه حاول أن يتوسط بينهما ويحاول أن يهدئ الخلافة بأنه لا يرتقي لكل ذلك، لكنهما أو الشيخ إبراهيم العبري لم يقبل بذلك وقال لا يمكن الأمر أن يقبل. وكل له معتمده، شيخ أبي إسحاق الجنوني اعتمد اعتمد على الجنوني في كتاب الوضع في يحلل ما معنى نقص، بمعنى ليس له نقض إيمانه، بمعنى ليس كمال نقض كمال الإيمان وليس كل الإيمان، والآخرون يقولون نقض إيمانه أو حبط عمله، ولذلك تتولد مسائل كثيرة على أرض الواقع ومناقشات، في حين أنها يمكن أن نتناقش بمنظار علمي هذا ربما دينا إن شاء الله خلاص ربما دينا إن شاء الله يا إلى ديس حلول كثيرة جدا. الصفات الذاتية والفعلية، الله تعالى صفات ذاتية لا تجمع ضدها في الوجود وصفات فعلية يمكن تجمع ضدها في الوجود، يعني الله تعالى سميع صفة ذاتية، الله تعالى يرزق يعني قد يرزق فلان قد لا يرزقه، قناة صفات الفعلية ما في الأزل، هل يتصف الله تعالى بها في الأزل وفيما لا يزال؟ كذلك وقع فيها نقاش مش كنت تدفع التفاصيل حتى بسنا نشكلت أدنى سمارو يقن موضوع بسي به أختم. كذلك الاسم المسمى تعلق علم الله تعالى بالمساحل كلها من القضايا التي أثيرت، والشيخ الخليل كان ذكيا وفي نقاشته خاصة إذا كانت القضية بين العلماء الإبادية، وقلت في كل مرة لو أن المسلمين حينما يناقشون حتى مع غيرهم يعني بين إنسان من عالم من مذهب ومن عالم من مذهب آخر هذه يمكن أسف الحلول، خطر ساعة ساعة نفس المسألة جرى علماء سواء إبادية وغيرهم من عالمين من مذهب واحد هدف التبرير نفس تلك المسألة بس خالت مع وضع تلقي يشدوا عليه، في حين أنه القضية واحدة ما يمكن أسف التبرير لها نفس المرتكز والاستدلال السابق ما قاعد يتصور بسي العموميات. إيك القضية بس شائكة ناقشتها نوع ما يعني هذه نوع تطولت. الشيخ الخليلي كان يعني في نقاشه هادئا رائعا محللا دقيقا، ولكن حينما يناقش سلفية الكاتب يقسو عليهم لا يخطر، واللي قبل يعني يعتبر كل ما يقولونه هو تجسيم لله تعالى في صفات الله تعالى، فلذلك شدد على ابن تيمية وشدد على ابن القيم في قضية صفات الله تعالى مع ابن تيمية. النصوص التي اعتمدها ابن تيمية بتلقيت الحق النجم أن النصوص ابن تيمية جوكت الغلط تبزنت وأخذت عليه والشيخ ابن تيمية كان يناقش ما يسمى بالجهمية، جهم بن صفوان ونيدي قن سي الطارو ضد الدولة الأموية نسنشن كل ما قحند يطارو ضد حاكم أستوصدك تكيت ماشي لإبادة يطارو ضد الدولة الأموية تسمى الخوارج وهي كلمة فضفاضة ليس لها أي أصل حتى في الأحاديث مع اللاحق ناقشته بقيت متداولة. الجهمية من بين ما يعلق أنهم قاموا به أنهم لا يذكرون أن الله تعالى صفات، الله له ليس له أي صفة، أما تقارن الله ليس سميعا وليس بصير كأنهم يقولون هذا، الناس يقولون عنهم كذلك. فلما جاء ابن تيمية وأراد أن يثبت أن ما يقوله الجهمية خاطئ ودبريدو ولمكن ننفي عن الله تعالى صفات مطلقا خاطي يؤولون التأويل نقانا النفي ماشي نقانا نغنشين النفات المعطلة يعني يسمون نسقرها نسحمق إن أنه أصل قارن يعني بتت لسسة مش حتى وما أبرئ نفسي بتلا قارن لش قاعد لله تعالى صفات يعني مطلقا ليس له كل الصفات يعني النفي إذا يقارس حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقارس نيودين في التوراة قراءة في قراءة يعني في للتوراة أنهم يعني لا يعيب عليهم أنهم يعيب عليهم أنهم يطلقون النقص لله تعالى قالوا يد الله يد الله مغلولة غلت أيديهم تشن صفات ربي تشتي من يلصقون لله تعالى صفات سيئة وحشا لله تعالى وندودين تجنموني في التوراة المحرفة والرسول ما عاب عليهم ذكرهم للصفات عاب عليهم النقص لكن النص الذي أورد هذا الموضوع موهم ليس نوع من الإهام فإجواتين ابن تيمية قار أودين اليهود يعني سابقا ويعني لا يقولون ليس لهم تجسيم فقال هذا الذي نقوله لكم بأن هؤلاء عقيدتهم عقيدة يهودية يعني عقيدة السلفية كلها عقيدة يهودية وإمامهم ابن تيمية بغض نقش الأصول الكتب إلى أن اعتمدت يعني إلى أن أورد فيه كلام ابن تيمية لقد يمكن أن تعطى لها معنى آخر خاطئ الأسدوني ولو أن ابن تيمية جلب نفسه إلى حلبة موبوءة يتوقع يتنقش مسلما إزوال دين إزوال نصارى يقع يعني الألفاظ موهمة فجاء في التهمة في حين أنه لو كان جوجن من دار أكثر يعني موسع أن حاول أنه المسلمين لا ينبغي أن يكون لنا يعني تشديد في هذا لأنه لا يزيد إلا شقة ويعني ضعفا للإسلام وللمسلمين. إذن هذا يعني باختصار شديد في الكتاب إذن يقدم وجهة نظر جديدة في الطرح العقدي مبنية على أن المختلف حوله بين المسلمين لا يدور حول الحق والباطل مثل ما هو سائد في الأذهان ومسطر في الأوراق وإنما غالب الخلاف يعد من الجائز المسموح والقول المرجوح ويهدف إلى تقليل فجوة الانقسام وتقليل سعير الخصام بين المسلمين سنة وشيعة وإباضية وذلك عن طريق تنزيل فكرة الراجعة للمناقشات الدقيقة للاستدلالات العقدية الواردة في كتاب برهان الحق لسماحة الشيخ الخليل حفظه الله وبارك في أنفاسه والجديد في هذا الكتاب يعني كثر ما في كتابه أنه يدرس قيمة مصدرية بعض كتب المدارس الإسلامية وما مدى صحة نسبتها إلى أعلامها الإمامين مثلا ابن تيمية بن القيم ونموذجا ويناقش ما ذكره الشيخ الخليل عن التحليل العقدي للمنتسبين ويعرض كل ذلك في أسلوب هادئ وجريء بين قوسين إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله تكون بس هو منقر في سنة الرسول في سيرة الرسول أدش بغض أتسول بابا تعود بس يمسح بعض الكتب متداولة والناس يعتمدون عليها والدراسات عميقة جرس القراءة شيخة الغالي دراسة سابقة يعني عندك خدمة تخصصك الجرد الكتب هذا شو مثال منهاج السنة وهو كتاب لابن تيمية يرد فيه على الرأي يعني تسمى الرافضة من قوسين للشيعة كتاب يحتاج إلى إعادة قراءة وهالحاقات كل ما فيه لابن تيمية أما فيه إضافات كلها يعني فيه إضافات ليس من كلامه ومتناقضات. والشيخ خليل بالمناسبة حينما يأتي بأي كتاب وهو يناقشه في برهان الحق تحليل تدقيق حتى ولو الكتاب محقق يضع تعليقات على المحققين أنه قوي ما شاء الله يشصر من علماء القرن الخامس تحسن ولي تعشى معنا يعني وتنطنه ثم سدعت تسول الشيخ خليل ولي تسول تقنى حد تعشى القرن العشرين تعشى من قوة الداكرة القرون الرابع الهجري الخامس الهجري ذلك يعني المتانة اللغوية والأسلوبية والفهم إلى غير ذلك يعني فتح من الله سبحان الله يعني دي شاضر. إذن هذا الكتاب يعني هذا تختارين الكتاب مثل ابن تيمية عليه أكثر من كلام وقد وضعته يعني ومضت بمثل صواعق المرسلة لابن القيم واعتمده كثير الشيخ خليلي كتاب هذا له مختصر للموصلي هذا المختصر أنت الأصل سدي عادي قشها واسع المختصر دفزا مختصر دفزا الكجار الأصلي وفيه كلام ينسب لابن القيم أصل صاحب الكتاب يعني صواعق المرسلة لابن القيم جاء المختصر الموصلي إذا التود أول وينسبه إلى ابن القيم دون أن نعرف من أين جاء بهذا الكلام حقت نسبة ابن القيم مع أنه متأخر عنه كثير جدا. إذن كتبنا في حاجة إلى مراجعات دقيقة التراثنا الإسلامي إلا يولد نقد الواقع لكانت عشديس لو كانت عودة ندرس بمنظار تحقيقي وصحة نسبة الكتب إلى أصحابها والدراسة بمنظار راجح ومرجح وأشياء أخرى أكيد إن شاء الله سيكون المفتاح المستقبلي لعلاقة المسلمين فيما بعضهم بعض ولإعادة إنتاج مجتمعات متحابة إن شاء الله متعاشرة خاطي يزمة تكون شندوني من العقل القارس شندخاز تردوني خاطي قيمشت لي ومعتمدك صحيح أصح والآخر صحيح لكن أقل خاطي باطل خدينا مش قد عود يعني أعيد الكرة في النهاية وأتصور بهذا إن شاء الله يكون سببا لفتوحات المسلمين فيما بينهم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بتتني من أنظر سيد الرحلة يعني تصور يعني ما رضني كان الفياج وبزي ما سدي بعد تعب لابد بسي من راحة ونديك سير يعني جينا نغلى قلنا كترحلة مع الأساتذة مع المشاركين لدني قلنا علي الضيائي من إيران عندوني لقن كستمت تقهويت فيتسن إلى ديس من جربة إلى ديس من إخوة العمانيين أساتذة إلى أن طوت الأستاذ سيمان تمثل كذلك من الأستاذ مزاب وني جاني من المحاضرة وني رحلة إلى الآخر وني في الفندق طبيعة الحال في الفندق دائما مهم يجي وني جربي مهدي وني الكوستيم وده شافعي من 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 سلطنة عمان تسمع عمان أنها فيها تعايش مذهبي قوي جدا ويعني الناس يتحدثون عنه كثيرا والحمد لله تعالى وهذه يعني كل
بارك الله فيك جزاك الله خيرا أستاذنا الفاضل باسمكم جميعا أيها الإخوة المؤمنون نشكر فضيلة الأستاذ مصطفى بن محمد بن دريسو على حسن بيانه في عرض مؤلفه هذا الكتاب العقيدة الإسلامية بين الراجح والمرجوح دراسة تطبيقية من خلال كتاب برهان الحق للشيخ سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي متوفر في المكتبة الشيخ بارك الله نزلت الألباب وغيره. إذن كان الموضوع دسما فعلا وبين الدافع إليه وهو أن التصرفات الحالية من تكفير وشنآن نتيجة العقيدة الفاسدة فلا بد أن نحمد الله أن قيض لنا رجالا مثل الأستاذ بن دريسو والأستاذ أبو عمر خضير موجود هنا ومتخصصين في العقيدة وهم موجودون في جامعة غردايا في فكر متمكن هادئ يناقشون هذه القضايا فلا نبقى دائما خائفين من عقيدتنا أو من مذهبنا بل نعرضه بالحكمة والموعظة الحسنة. صلى الله تبارك وتعالى أن يبارك في علمكم وأن يزيدكم ويفتح علينا وعليكم وأيضا أشكركم على هذا الصبر لأنه فعلا رغم أن أحد ربما يعزم بسين الشارع تحول غد شبابضغ فلكن جميل جدا أن يكون عندنا الصبر لأن قديما التفتين ميرين زقوان ثلاث مجيدة تبين ثلاث مجيدة الفقه والميراث والعقيدة فجميل أن يكون عندنا هذا الصبر. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تأويلها ببياني ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. صلى الله أن يعلمنا وما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما. أسئلتكم أكيد أن فيه تساؤلات أعدها الحصة المقبلة إن شاء الله سيكون لنا لقاء مع الأستاذ حيث يعرض علينا كتابه الآخر كيف تظهر المنزلقات في التراث الإسلامي السيرة النبوية نموذجا. صلى الله أن يتقبل منا ومنكم. خير ما نختم بهذا اللقاء الطيب دعاء من فضيلة الأستاذ.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء ولا تخالبنا عن طريق الهدى إنك سميع الدعاء يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.